بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. مدة الحضانة، يعني كنا في احكام الاولاد مدة الحضانة، وهل هي للأبي او للأم؟ وهذه محل كلام كثير واخذ ورد كثير واراء متعددة وطعم علينا في هالايام، على العلم هي لو واحد شافها قديش حكيمه. للاسف يعني للاسف ان الاعلام المضاد قوي لدرجه انه بدا يصور الابيض اسود والاسود ابيض، والضغط انه بلبنان هلا كل المحاكم الاحوال الشخصيه سواء كانت محاكم شرعيه او روحيه غيرت، يعني السنه رضخوا لل
12
كمان؟ لا عم يقول بعض خبراء احنا
عندنا دليل، شو الدليل؟ هو النص حسب النص غير عندنا حسب الدليل.
ولكن اذا بكشاره بس نخلص المده بنشوف قديش في حكمه رائعه جدا من 6 سنين والله العظيم. فبعد ان بينا ان مده الحضانه، أن الحضانة هي عبارة عن مش ملك للولد، يعني الآن تلاحظوا هلا حق الأم وحق البي. طب هي الحضانة، طب حق الولد ما حدا عم يحكي فيه، يعني كأنه الحضانة قصة شخصية صارت للبي ولا الأم، يعني مين بيملك الولد؟ تخيلت لا في ملك للولد ولا شيء، يعني هو حق الولد. والحضانة ما هي؟ هي مجرد الاهتمام به، يعني تنظيفه، تغسيل ثيابه، اطعامه، اكله، شربه،
رعايته،
تونيسه، يعني الانس تبعه، اهتمام
بشؤونه،
اهتمام بشؤونه بشكل عام، شؤونه الشخصيه. اما طبعا شؤون امواله لا، مش حضانه صار ولايه صارت. احسن اقوال القول الاول الحضانه للام مطلقا ما لم تتزوج.
هذا رايكم؟
لا، أنا رأي الحضانة للأم، يعني أوصل نتيجة أن الحضانة للأم للصبي وللبنت 7 سنين. في روايتين فيهم
حتى لو توفى الأب صارت جد، يعني
حتى لو
هذه تراتبية رح تجينا إن شاء الله. 19 سنة مبدئيا الأب موجود الأم موجودة وصار في طلاق. طب هذه الحضانة لمين؟ فالحضانة أنا أوصل نتيجة أنه لا، أنه الحضانة للأم للسبع سنين سواء كانت حضانة البنت أو حضانة الصبي.
وين تزوج؟
لا
إذا تزوج شيء آخر، يعني خلاص واحد واحد.
هذيك إذا كان باي متوفى
إيه. يعني هو واحد واحد تزوج شيء ثاني.
أول
ما يعني رح تزين عدة نقاط زواج عدمه، لو طلق فليرجع في حضانة أو لا، رح تزين إن شاء الله تراقبية واحدة واحدة. بس الآن بداية كم سنة الحضانة الأم، كم سنة الحضانة الأب؟ القول الأول الحضانة للأم مطلقا ما لم تتزوج، وقد يستدل له بالحديث المرسل علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد ملقب بكاسولة، يقولون كاسولة، عن المنقري عمن ذكره، يعني في السنة في عند الثغرات. أول شيء مرسل،
أول ما فيه
أنه مرسل. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، يطلق امرأته وبينهما ولد، الولد وين بده يروح؟ أيهما أحق بالولد؟ عليه السلام قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. الرواية ضعيفة بالقاسم بن محمد كاسولة لم يثبت وثاقته، وبالإرسال القول فإذا هذا القول لا نتبناه لعدم الدليل الحجة عليه المعتبر عليه. خلص. القول الثاني الحضانة في البنت هي للأم ما لم تتزوج، البنت بس، صبي لا، يعني نفس القول الأول بس شو مخصص بالبنت. طيب تخصيصها بالبنت منين جاية؟ الحر العامل رحمه الله احتمل أن يكون المراد بالولد خصوص الأنثى، أن يكون المراد بالولد هو خصوص الأنثى. فانتفى إطلاق الولد عليه، الولد يشمل بإطلاقه الصبي والبنت، فصير رواية المنقرع المرسلة مرسلة مقصار خصوص البنت، يعني إطلاق ما في احتمال. طبعا في نقطة مهمة هون أصولية لا بأس بالفات إليها، قلنا سابقا أن أصار إطلاق، أصار إطلاق ما عندي إياه، عندي أصار الظهور شيء ذكرنا أنه إطلاق وعموم وحقيقة، يعني أصار إطلاق هي نقطة جدا مهمة بالأصول، أصار إطلاق، أصار الحقيقة، أصار العموم، ما عندي هيك شيء يعني. ليس كما ذكر بعض القدماء أو حتى بعض المتأخرين، بعضهم قال في شيء اسمه أصار الحقيقة عند الشك، في شيء اسمه أصار إطلاق عند الشك، احنا قلنا لا، في شيء واحد أنه هو أصار الظهور، ففي ظهور اعمل به. الاطلاق اذا صار في احتمال قوي بطل في ظهور، بيختل الظهور،
صار ظاهر الاطلاق مثلا،
فحين هذا بطل في ظهور الاطلاق، احسنتم، يبطل في ظهور الاطلاق، لان ما عندي شيء اسمه اصاله الاطلاق حقيقه، اصاله الحقيقه تعبدا، اصاله الاطلاق تعبدا، اصاله العموم تعبدا، ما عندي هيك شيء يعني. كما ذهب كثيرون ان في اسم اصل الحقيقه، اصل الحقيقه مش تعبديه، اصل الحقيقه يرجع الى اصاله الظهور، اصاله الحقيقه ترجع الى اصاله الظهور، اصاله الاطلاق ترجع الى اصاله الظهور، كذلك اصاله العموم ترجع الى اصاله الظهور، يعني كل ما ذكر من اصالات لفظيه انما ترجع الى اصاله الظهور. انا اعمل بالظاهر، هكذا العقلاء، هكذا الناس، هكذا العرف، هكذا اهل اللغه يعملون بالظواهر. أما كل إطلاق عموم كذا، نعم الظواهر عند الاحتمال الملغى بيصير إطلاق، يعني إذا احتملت التقييد احتمالا ملغى عقلائيا، شان ملغى عقلائيا ما بيعود يطلعوا فيه، لا يعود، ليس له اعتبار ولا يصير شيء، فحين شو بيعمله بيأخذ بالإطلاق. كذلك المجاز إذا لم يكن ملتفتا إليه، يعني احتمال آخر صار ضعيف، حينئذ أخذ بأصالة الحقيقة وأنا مجرى، بس شيء اسمه أصالة الحقيقة تعبدا ما عندي، كذلك إطلاق تعبدا ما عندي. هنا يبدس حر العامل رحمه الله منطلق من النقطة هذه، بقول أنا أحتمل احتمالا قويا أنه المراد من الولد هو خصوص البنت. فانتفى إطلاق، فانتفى إطلاق الولد والإشكال عليه أنه منشأ مرتب معنا،
بس في روايات
ما في رواية
على البنت،
على البنت بالخصوص ما عندي، عندي على الولد صح اللي ذكر ما لم تتزوج الولد. نعم المشهور وقت الفصل بين البنت والصبي بيجعل له منشأ تخصيص، الشهرة تفصل التي تفصل 7 سنين للبنت كما رح نشوف، حضانة البنت 7 سنين، حضانة الصبي 2، لعلها تحمل تعمل له للحر العامل رحمه الله، هو عملت له حالة من الـ احتمال انه البنت على الحل، انه المراد من البنت. وهذا الحمل لا شاهد له، ما شفت له شاهد يعني شاهد يعني شاهد معتبر، لما شفت له.
طب التفصيل، التفصيل بين الذكر والانثى، يعني هذا اكبر شاهد، يعني اذا في روايات انه بتخصص الولد
بتفصل ايه
اقول بتخصص
ايه في يعني هو شاهد على الرواية ما متزوج، ما عارف تسميها شاهد أو لا، هذه رواية أخرى بتفصل بين الذكر والأنثى، يعني بلا شكل الذكر يعني كلاهما يختلف عن الآخر في حق الحنان والعاطفي والقضايا، يختلف بنت عن صبي ممكن يعني، لكن ما عارف تصلح شاهدا لتخصيص الرواية بخصوص البنت، بدك دليل يعني، بدنا دليل على الشاهدية يعني يكون أقوى من هيك. ذلك صاحب الوثائق رحمه الله عنون الباب قال هكذا، عنوانه هيك باب 18 العفو الباب 81 بهذا العنوان، قال باب أن الأمة أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، الأم بحضارة الولد حتى يفطن إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ 7 سنين ثم يصير الأب حق بها، فإن مات فالأم فالأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. يعني هو عنوان العنوان هذا، يعني عنوان يعني عنوان البلد بها العنوان هذا. على أي حال هذا القول الثاني نحن لا نقول به خلص، ما في دليل عليه، ما في دليل عليه أبدا. يعني إذا كان دليل رواية مرسلة ما هي رواية مرسلة من أساسها، يعني حتى يعني اللي هو استدل فيها وخصصها يعني صار من دليلين، دليل على الأول على أصل الرواية بالغ في الزواج، والدليل الثاني على تفصيل بين البنت والصبي. طيب الرواية الثالثة، القول الثالث، الحضانة للصبي والبنت هي للأم، اثنين لسنتين، الأم أحق بحضانة البنت والصبي إلى سنتين مدة الرضاع، ثم الأب أحق بالبنت والصبي. والبين يصير خوي إذا ذهب إلى ذلك رحمه الله. يفصل إيش ويقول إنه ما لسنتين. نعم استحباب للبنت أكثر، لكن بيطلع الصبي والبنت نيناتهم سنتين للأم، ثم يصبح الولد الأب أولى أحق.
إطلاق الولد
إطلاق الولد صبي وبنت. طيب شو دليل على الشيء على القول السنتين؟ والتالي قد يستدل له على أن الخارج عن حضانة الأب بالولاية هو السنتين الأوليين، وهما سنتي رضاع، فما بعد السنتين يبقى تحت عموم ولاية الأب. هذا لعله هذا الدليل تبعه. وإذا كان ثمة دليل على 7 سنين فهما روايتان غير معتبرتين. بتصور هذا الدليل بتصور هذا الدليل، لكن مش بتصير خوي مباشرة، لكن أتصور هذا الدليل أنه ولاية الأب الولاية تشمل إدارة الأموال، إدارته بشكل عام وين بيسكن إلى آخره، وأيضا تشمل الحضانة. المفروض أن تكون الحضانة لمن؟ للأب. لكن ورد دليل خاص على أن الحضانة للأم في فترة معينة. شو الفترة المتيقنة منها؟ هالسنتين رضاع. فلذلك تخرج يعني يخرج هالسنتين هاتان السنتين تخرج عن عموم الولاية، ويبقى الباقي تحت عموم الولاية، ما بعد السنتين تحت عموم ولاية الأب.
عند الحضانة ما من الولاية؟
لا الولاية من تطبيقاتها
الحضانة.
يعني الولاية هي كل شيء إدارته بكل شيء، وين جملة الحضانة؟ ومن جملة الحضانة؟ فإذا خرجت السنتان عن ولاية الأب الباقي يبقى تحت الولاية. هذا ما ذهب إليه. طبعا قد يقال له للسلف أو لغيره أنه في روايات معتبرة من 7 سنين، هو يقول أن رواية السبعة غير معتبرة عنده، فإذا لا دليل على خروج الولاية ما بعد السنتين عن عفوا خروج الحضانة عما بعد السنتين عن ولاية الأب، فيبقى تحت الولاية.
إذا بتربطه من البدران ما لا حتى
حضانة. ها يعني يا شباب شو يعني رضاع؟ ماشي الحال. فإذا والدليل واضح، دليل من استدل بهذا يقولون أن ولاية الأب تشمل من الولادة حتى البلوغ. طيب خرجت السنتان عن عموم ولاية الأب بالحضانة، ويبقى الباقي تحت الولاية. فعلا سنتين للولد للصبي، سواء للولد سواء كان صبيا أم بنت. هكذا ذكر السيد رحمه، يعني من ذكر هذا الرأي لبالي سيد كوي المفروض يقول هكذا لبالي هك السيد رحمه الله. ويشكل عليه، احنا اشكالنا الاساسي ان الروايتين لا تخلوان عن الاعتبار، احنا نعتبرهم روايتان معتبرتان. ليش؟ حنبين ليش. تبع 7 سنين لا تفلوها عن الاعتبار. فلذلك لابد من الذهاب الى كون الحضانة الى 7 سنين يعني حق معه نسلم معه لولا روايات 7 سنين لولا روايات 7 ما في يعني كلامه سليم يعني اي عموم خرج منه الشيء يبقى الباقي تحت العموم اي عموم خرج بعض الافراد يبقى الباقي تحت العموم. اذا تذكروا بالاصول في مسألة بمباحث الالفاظ بمباحث العموم اذا تذكروا ان العام عندما يخصص هل يبقى ظاهرا في تمام الباقي او في بعض الباقي او جزء من الباقي؟ يعني مثلا لو قلت لك اكرم العلماء الا زيد، طيب خرج زيد افرض العلماء 10 افرض العلماء 10 خرج زيد قديش يبقى؟
9
مكرمين. طيب 9 يجب اكرام الجميع او بعضهم او نص او اقل الجمع او الى اخره؟ يعني لازم نكرم 3 او 9 او النص او ربع او 5 او 6 او يعني هل يجب اكرام تمام الباقي 9 يعني او بعض الباقي او اقل الجمع او الى اخره؟ اقل الجمع لو قلنا مثلا اكرم العالم ما في جمع واحد زيادة يعني يختلف بين اكرم العلماء واكرم العالم. طبعا هذه المراد بها المسألة هاي أن بعض القدماء وكثير منهم أو أكثر من القدماء كانوا يقولون بأن التخصيص نوع من المجاز. يعني إذا قلت لك أكرم العلماء إلا الفساق فإلا قرينا على المجاز، يعني استعمل العام العلماء يعني كل العلماء في بعضه فإذا استعمل في غير موضع له. أكرم كل عالم إلا زيد، أنا استعملت كل هنا بشو؟ ببعض العلماء، يعني العلماء إلا زيد، فتكون إلا زيد قرينة أحسن في غير موضع له. فلذلك ولما كان مجازا يعني أكرم العلماء أكرم كل عالم إلا زيد، إلا زيد قرينة على أن المراد من كل أو استعمال الكل في بعضه في بعض العموم، فصار استعمال الشيء في غير موضع له أحسنتم. طب إذا كان في غير موضع له شو صار؟ استعماله في 9 في غير موضع له، في 8 في غير موضع له، في 7 في غير موضع له، في 5 في 3 في غير موضع له، ولا مرجح لمجاز على آخر. يعني شو المرجح؟ 3 على 4 على 5 على 8. فصار مجمل، يعني لا يمكن أن أحمله
مجمل.
صار مجمل بالضبط، صار لا فلا يمكن حينئذ أن أحمل اللفظ على أحد المجازات. يعني بعد ما ذهب المعنى الحقيقي شو المجاز الآخر؟ ما بعرف.
خلاف الزمور
ها لحظة، إذا قلنا في مجاز فيها وجه حق، بس أولا قلنا أنه مش مجاز أكل العلماء إلا زيد إلا تخصيص، والتخصيص ليس قرينة على المجاز أبدا، تبقى أكل العلماء مستعملة في مواضع له. نعم المراد منه من المركب كله سواء، المراد منه العلماء الذي يعني ناقص واحد. ثانيا أنه إذا كان هناك ظهور في التمام في ظهور، أنا ما عندي الأصل أن يظهر المجاز في التمام، ما عندي هيك شيء أبدا، ولا عندي الأصل أن يظهر المجاز في خصوص أقل جمع مثلا. وطبعا المسألة مش بس العموم، يعني معلش نبين النقطة الأصولية مهمة، مش بس العموم. لو قلت لك مثلا رأيت أسدا يرمي شو عملت؟ صارت قرينة على أن المراد من أسد ليس المعنى الحقيقي، بس هل يا ترى الرجل الشجاع معنى مجازي، كثيف الشعر معنى مجازي، أبخر الفم معنى مجازي؟ يعني صار عدد مجازات فيه، ليش بدروها الى احدها؟ فالذهاب الى احد المجازات ايضا يحتاج الى قرينه عامه ظاهر في ظهور في القرينه صالح. فالقرينه الاولى صرفت عن المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي، يعني قرينه صرفت عن المعنى الحقيقي للاسف. صار في عدة معاني مجازية، واحد منهم أي منهم مش عارف يحتاج أيضا إلى قرينة أخرى أو ظهور. هلأ غالبا في الرجل الشجاع استعمل، في كثيف الشعر نادر ما يستعمل، أبخر الفم نادر ما يستعمل، في ذلك لا. فهذا بذلك المعنى الاستعمال في تمام الباقي يحتاج إلى قرينة، بس هو ظاهر.
لما يكون عندنا نحن لا إطلاق، لا أصالة إطلاق ولا أصالة
تعبدا ما في، لا
ما
في، بس ما في في الحقيقة
نكون الظهور شوي،
ما بيكون في ظهور وإلا بيصير مجمل،
ما بنتمسك
أبدا، ما في شيء، ما في إطلاق ولا عموم ولا شيء، في ظهور في الباقي. إيه
أصالة
الحقيقة، فينا نقول في ظهور في الباقي، أصالة الحقيقة طارت، أصالة العموم يعني استعمال في العام طار، ففي ظهور في الباقي. إيه والله أعلم. فيشكل عليه خلاص، فلا بد من الذهاب الى كون الحضانه الى 7 سنين ان شاء الله. القول الرابع تصحيح المشهور بين البنت سنتين وعقل صبي لسنتين والبنت 7 سنين، هذا التفصيل ان شاء الله غدا باذن الله نذكره والحمد لله.